المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبرويز العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث يوم الأربعاء 22 مارس سنة 30 وموضعها عن لا تدين لكي لا تدين.
أريد أن تكون عزتنا في هذه الليلة المباركة عن الآية التي تقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. لا تدينوا لكي لا تدانوا ليس لها حكم مطلق للكل، فهناك إدانات مسموح بها هي إدانة ولكنها ليست خطية إدانة. إذا كانت الإدانة من شخص له سلطان، يعني الأب الروحي الأب الجسدي إذا أدان ابنه ما تبقاش خطية إدانة، ده بالعكس يجب أن يفعل هكذا. وعالي الكاهن حينما لم يقم بإدانة أولاده عاقبه الله عقوبة شديدة. كذلك كل مسؤول في حدود مسؤوليته، كل رئيس بالنسبة لمرؤوسيه له أن يدينهم، لأن إذا ما عملش كده سوف لا يكون هناك نظام. ولذلك الكتاب بيقول اخضعوا لكل ترتيب بشري من جهة الرب. والقديس باسيليوس الكبير عندما سئل عن مجامع الرهبان قال لهم إذا اجتمع المسؤولون في المجمع لكي ينظروا في أمر الأخوة إذا أصدروا حكم لا يعتبر إدانة، لأن دي وظيفتهم أن يفعلوا هكذا. كذلك القاضي في مجلس القضاء له أن يدين ولا تعتبر خطية إدانة. كذلك المعلم المدرس بالنسبة لتلاميذه، كذلك الكبار بالنسبة للصغار، وكل من هو مسؤول. لغاية هنا ما فيش تعتبرش خطية إدانة. أيضا الكنيسة لها السلطان أن تدين، والكتاب بيقول في متى 18 كل الكنيسة، فإن لم يسمع من الكنيسة يكون عندك كالوثني والعشرة. إذن الكنيسة لها سلطان. والدسقولية تقول عن الأسقف أيها الأسقف كما إنك أعطيت سلطانا أن تحل أعطيت سلطانا أن تربط، تحكم بالسلطان كمثل الله، لأن وكيل الله يعني. ونفس المجامع، لذلك بولس الرسول قال لأهل كورنثوس موبخا اعزلوا الخبيث من وسطكم، لهم سلطان أن يعزلوا كمجمع. وأي مجمع أيضا له سلطان أن يخرج الأعضاء الفاسدة التي فيه. وحتى زمان كان في النظام القبلي ممكن أن القبيلة تجتمع وتحكم. السلطان الذي أعطي للمجامع في الحكم على البدع والهرطقات والمبتدعين والهراطقة، لهم أن يدينوهم وبالسلطان. دي أول نقطة في مسألة الإدانة. ثاني نقطة التمييز الطبيعي، الاستنارة الداخلية التي يحكم بها الإنسان على الخير والشر. ما نقدرش نقول له دي خطية إدانة. لما يجي المزمور يقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لازم يعرف ان دي مجالس مستهزئين وما يعودش فيه، لازم يعلم ان دول أشرار وما يعودش معاهم. فهل كنا نعرف دي تعتبر إدانة؟ لا، دي تعتبر التمييز الطبيعي الذي وضعه الله في الإنسان ليميز بين الخير والشر. هل لو لقيت واحد سكران ومرمي في الأرض أقدر أمنع نفسي إن ده سكران ومرمي على الأرض وإن دي غلطة؟ لو لقيت واحد قاعد يشتم ويتنرفز ويحلف ويلخبط في الكلام أقدر أمنع نفسي إن ده غلط؟ ده تمييز طبيعي. ولذلك قال من ثمارهم تعرفونهم. لكن في مثل هذه الحالة لنا أن نحكم على العمل وليس على الشخص. يعني إحنا ما نعرفش الشخص ده ظروفه إيه، نحكم على العمل أنه خطأ، ندين العمل دون أن ندين الشخص نفسه. ولذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى إصحاح 5 آية 24 بيقول خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء. هي حاجات واضحة. وبيقول الذين يخطئون أمام الجميع وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. ففي حاجات واضحة لابد ان احنا ناخد بالنا منها، لألا الواحد يتوسوس وكل حاجة يقول خطية 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 وما يعرفش يتصرف. ده حتى لما الاب يجي يربي ابن لازم يعرف ان دي غلطة ويميز انها غلطة عشان يربيه. قلنا برضو ان موقف القاضي بيدين دون أن تكون له خطية إدانة. لكن أيضا في موقف القاضي في أشياء مهمة لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة أن هذا القاضي لا يكون متحيزا لأحد، وأيضا لا يحكم بدافع شخصي. ولذلك إذا وجد دافع شخصي أو تحيز من حق الشخص إنه يطلب أن يحاكم أمام محكمة أخرى، يقول لك يرد المحكمة إذا كان قريب حد من المتهمين مثلا، أو له علاقة اقتصادية مع واحد من المتهمين، أو له علاقة عداوة مع واحد، يقول لا نرد المحكمة لأن في دافع شخصي موجود عند القاضي. عشان كده كل من يدين حتى ممن لهم سلطان لابد أن يتخلصوا من الدافع الشخصي. كذلك القاضي حينما يدين بيحقق ويفحص، فهل كل واحد فيكم عندما يدين غيره بيحقق ويفحص؟ ده كل شخص يتقدم للقضاء بيمر على تحقيق أمام البوليس، ثم تحقيق أمام النيابة، ثم تحقيق أمام القضاء في المحكمة. كله بصح. فإذا كان أهل العالم يفعلون هكذا فكم بالأولى الناس الروحيون. والقاضي أيضا لا يحكم إلا بمعرفة واستقصاء، وإن كان عن جهد يبقى حكمه مش مظبوط. لا يحكم إلا بثبوت الأدلة. فهل أي واحد فينا بيدين غيره بيفحص ويحقق ويبحر ويجد أدلة وتثبت الأدلة، ولا أحكام ارتجالية عشوائية بدون أدلة؟ كان كده تبقى خطية ما فيش شك. كذلك القاضي لا يحكم إلا بعدل. فهل كل واحد فينا بيحكم على غيره بيحكم بعدل؟ والقاضي لا يحكم إلا بعد أن يعطي المتهم فرصة للدفاع عن نفسه. فهل كل واحد فينا بيدين غيره بيديله فرصة للدفاع عن نفسه قبل أن يحكم عليه؟ ولا أهي أحكام فيها ظلم؟ هنا كما قلنا إن الإدانة لا تعتبر إدانة إذا كانت ممن له سلطان، كذلك نقول أيضا بالنسبة للنصح والإرشاد والتوبيخ هل يعتبر إدانة؟ صديق بيقابل صديقه ويقول له مش صح الموضوع اللي انت ماشي فيه ولازم تغير هذا الاسلوب، تعتبر إدانة؟ النصح ليس إدانة، انما انقاذ لشخص، لكن لابد ان يكون بمحبة وباتضاع عشان يخرج من حدود خطية الإدانة. يكون بمحبة وباتضاع، وانت لما تنصح صديق ليك بمحبة يقبل منك، تنصحه باتضاع يقبل منك. لكن اذا كان النصح بكبرياء او كان النصح بطريقة جارحة، طريقة جارحة، سوف لا يكون مقبولا. او كان النصح بقسوة، ففي انسان ينصح واحد تاني لكن بقسوة فلا يقبل منه، او باسلوب فيه احتقار وازدراء برضو لا يقبل منه. لكن اذا كان النصح بطريقة اللي يبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك بيبقى مقبول، بيبان ايه الروح الموجودة. نفس الوضع بالنسبة للتوبيخ، بيقول عايز وضخ انتهى، اذا بيقولها الاسقف له سلطان، فهل ممكن واحد يوضخ وليس له سلطان؟ اذا كان الاسلوب مقبول يمر. ازاي مثلا؟ داود النبي كان ناوي يقتل نابال الكرملي لأنه رفض أن يعطيه هو والناس اللي حوله في موسم جز الغنم. فجت له أبيجايل. أبيجايل وضخت داود لكن بأسلوب رقيق وبحكمة، ووضخته توبيخا ممزوجا بالمديح أيضا. فقبل هذا منه وقال لها مباركة أنت ومبارك هو عقلك. مبارك الرب الذي أرسلك إلي اليوم لكي تمنعيني عن إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. إذن التوبيخ اللي بحكمة وبمحبة وبإتضاع يكون مقبول ولا يدخل في خطية الإدانة. هو حاجتين لازم نخلي بالنا منهم، أول حاجة الهدف والدافع، وتاني حاجة الأسلوب والطريقة. إذا كان هدفك محبة وإنقاذ يبقى مقبول، هدفك تحقير وإزدراء لا مش مقبول. الأسلوب بتاعك معقول ولا مش معقول؟ الاتنين مع بعض، الهدف وإيه والأسلوب. في مسألة تاني قالها الرب أيضا، إنك وبخه فيما بينك وبينه وحدكم. يعني تقدر توبخ واحد بينك وبينه يقبل منك، وصاد الناس بيشعر انك تقلل من قدره امام الناس فبيتعب كتير. او التوبيخ بعبارة فيما بينك وبينه يكون مقبولا. وفي واحد يوبخ واحد باحترام، ابي جاي يوبخ داود باحترام. كذلك لو الانسان وبخ شخصا على خطأ ليس هو واقعا فيه، لان لو كان هو واقع في نفس الخطأ يقول له ايها الطبيب ايش في نفسك، يقول له من كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة. يرجع لنا المثل بتاع المرأة المضبوطة في ذات الفعل، والمسيح قال لمن أرادوا رجمها من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. إذن يكون التوبيخ مقبولا إذا كان الشخص غير واقع في نفس الغلطة. والسيد المسيح في هذا المثل قال لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفصل له؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشب في عينك أنت؟ يا مرائي اخرج الخشب أولا من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عينك. إذا لا يصح الإدانة إذا كان الإنسان واقع في الخطية. ولذلك فالخطاة لا يجوز لهم أن يجلسوا على مقاعد القضاء. يصلح الشخص نفسه أولا قبل أن يحكم على غيره، ده شرط. والسيد المسيح في المثل ده أرانا أنه يجب أن نهتم بأنفسنا وننظر إلى أنفسنا، هل نحن فعلا مش واقعين قبل ما بندين غيرنا، ولا جايز نكون واقعين في خطايا أكبر من خطايا غيرنا اللي فيها المثل بتاع القذى والخشبة، الخشبة أكثر من القذى. كل دي أشياء في حكاية العبادة، نقول أيضا عن خطورة الإدانة. خطورة الإدانة إن أولا هي ضد الله نفسه، لأنك أنت بتاخد منصب الله الديان لكي تنسب هذا إلى نفسه. شوفوا في رمية الصحة 14 من آية 4 بيقول: من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه إن يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. الله هو الديان. وعلى رأي أحد القديسين قال: لماذا تدين شخصا قبل أن يدينه الله؟ ربنا هو اللي هيدينه، وجايز قبل ما يدينه يكون شابه يسامحه. القديس يوحنا القصير كان لما بيشوف واحد بيخطئ كان بيبكي، يقول له: بتبكي ليه؟ بيقول: الشيطان نشيط وهو وقع اخويا النهارده، وجايز يوقعني انا بكره، وجايز هو يتوب وانا ما تبش. طبعا دي حساسيه معينه، مش كل واحد عنده هذه الحساسيه. لماذا تدينه قبل ان يدين الله؟ زي ما هو موجود في رمية الصحة 14 موجود أيضا في رسالة معيط لمن يعقوب الرسول الصحة 4. شوف بيقول إيه 4:12، بيقول: لا يزب بعضكم بعضا أيها الأخوة، الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو وضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ برضو يرجع لربنا، ربنا هو اللي وضع الناموس وربنا هو اللي بيدين. من أنت يا من تدين غيرك؟ يعني أريد تسأل نفسك بهذا السؤال الذي قاله السيد المسيح نفسه: من أقامني قاضيا أو مقسما؟ أنا مالي؟ من أقامني قاضيا أو مقسما؟ طب المجموعة الأولانية اللي قلنا لها السلطان، الأب، المعلم، القاضي غيره، وظفته كده. لكن أنت من أعطاك الحق أن تدين؟ ومن أعطاك السلطان والحرية أن تدين؟ طيب أنت بتعتدي على حق الله كديان، أيضا المسألة ضد نفسك. يعني ضد نفسك؟ لأن الكتاب بيقول: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. فإن كنت يعني تفحص عن الخطايا وتدينها، ربنا برضو يفحص لك عن خطايا كلينك، أو يبعت لك من يفحص عن خطايا كلينك. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. إن كنت تكيل للنار بالرحمة يكيل لك الله بالرحمة. إن كنت توجد أعذارا للمخطئين ربنا يوجد لك أعذار. زي ما قال على الصليب: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم هم لا يدرون ماذا يفعلون. فيبقى أنت بقى بتوقع روحك في مشكلة. ازاي بقى؟ انك بتجيب لنفسك دينون. بيقال في ان في اخ في الدير كان متوانيا ومهملا في واجباته الروحية، وفي وقت وفاته وجدوه مبسوط ومفرفش، فاللي حواليه قالوا له: ايها الاخ، من اجل الله قل لنا ايه سبب فرحه، احنا عارفين كلنا انك كنت انسان متهاون ومخلص، فازاي ساعة الموت فرحان؟ قال لهم: انا قلت لله في تلك الساعة مع اني كنت مهملا في واجباتي، لكن لم يحدث في حياتي اني ادمت احد، فاريد ان يطبق علي القول لكي لا تدانوا. ما أدانش غيره. عكس ذلك، في مرة من المرات أحد الأخوة ذهب إلى القديس قرسنوفيوس وهو من أباء الرهبنة الكبار، وقال له: يا أبي، أفكار الزنا تتعبني، أفكار الزنا تتعبني. فأجابه القديس فرسونوفيوس: ذلك لأنك تدين غيرك. وإيه العلاقة بين دول دي؟ قال له: ذلك لأنك تدين غيرك، فمن أجل إدانتك للغير تتخلى عنك النعمة لكي تشعر بضعف، فتسقط في هذه الأفكار، ولما تشعر بضعفك ما تجيش تدين غيرك. الإدانة ضد سلطان الله، ضد نفسك، ضد الذي تدينه، انك بتشوه سمعته، ضد السامع اللي بيسمعك وانت بالدين، لانك بتشوه افكار اللي بيسمعك. جايز واحد افكاره هادية من جهة الناس ومش عارف ان ده وحش ولا غيره، ويجي انسان يحشي مخه بافكار عن انسان يتعبه، فانت بتشوه افكار غيرك وبتشوه مشاعر غيرك، وربما غيرك يقول الكلام اللي انت بتقوله لغيره والحكاية توصل. ايضا لان الإدانة ضد المحبة، لو بتحبه ما تدينوش، ضد الاتضاع، لو متضع تقول انا رخر خاطي، ضد العلاقات البشرية لانك بتسيء لعلاقتك مع هذا الذي تدينه. طبعا الإدانة كخطية، ان انسان بيقيم نفسه ديان للآخرين، بيمسك في سيرة الناس، أو إدانة عمومية، يعني يدين بلد بحال، زي واحد مثلا يقول لك كل الشعب الفلاني جنسه كذا، كل الصعيدة كذا. طب وانت مالك بالصعيدة؟ يعني ناس في حالاتهم وقاعدين في اطمئنان، وانت تحكم عليهم كلهم بالملايين، دي تبقى ادانة مش جزئية، دي ادانة عمومية. وبرضو ادانة كثير من الشعوب، يقول لك بتوع البلد الفلانية دي بخلة. طب يا اخي، فيهم ناس كرماء وانا عارف، ليه تحكم عليهم كلهم بالبخل؟ يشمل البلد كلها بحكم واحد، ويبقى إدانة فيها ظلم، فيها ظلم لأن فيها عمومية. لكن بقى الناس غاويين يلبسوا عباءة القاضي ويقعدوا يحكموا. ينظر ان واحد ما بيلبس عباءة القاضي ويقعد يحكم، اذا ما مخطئ عن جهل، انت مش عارف ظروفه بغير معرفة. إدانة احيانا واحد يدين نية واحد او فكر واحد او مشاعر واحد، الفلان ده نيته سودة. طب شفتها منين النية دي مش كويس؟ لا انا عارف، عارف نياته او مشاعره ومشتمله برضو. اللي بيحكم على القلب وعلى المشاعر وعلى الفكر وعلى النيات ليتجاوز قدراته، او ناس يحكموا بما ورد في اخصوص الصحف، يعني الصحف بتكتب حاجات مش صح وانت تاخدها كده مؤشرة ومبخرة وتحكم بيها وجايز تكون كلها غلط. او واحد بيحكم بناء على الشائعات وجايز الشائعات دي كلها تكون غلط، يعني المصادر اللي عنده مش مظبوطة. او واحد يحكم بغير معرفة الظروف، يعني يشوف واحد في الصيام بيشرب كوباية لبن يقول يا سلام ناس ما عندهمش دين، وجايز يكون عنده دين لكن عنده الى جوار الدين قرحة في الماء. انت متعرفش ان عنده قرحة، والاطباء بيقولوا له تشرب كوباية اللبن يوبي يشربها كأنها دواء وتعبان منها. لكن واحد بيحكم وهو لا يعلم الظروف بتاع الشخص اللي قصاده، فبيكون حكمه فيه ظلم. وجايز لما يعرف يندم بعد كده، لكن اسمه وقع في الإدانة وإن كان قد ندم بعدها. وبيدين بدون تحقيق، بيدين ربما تحيزا، يكون الشخص ده يعني له علاقة سيئة مع أحد أصدقائه أو أحد أحبائه، فدفاعا عن صديقه أو عن حبيبه يدين اللي ضده، يعني بطريقة كده قبلية. يقول لك إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت القوم كلهم غضاب، ما دام زعل عليك دول الكل يكونوا زملان لمين. وتخش بقى في مسائل من هذا النوع. الحكم جايز يكون عن اندفاع وعن تسرع، فأي إدانة عن اندفاع وعن تسرع بتكون إدانة فيها خطأ لأن ما فيهاش تروي. جايز الإدانة تكون بالخير أو بالشر، وبرضو مش كل إدانة بالخير تكون مقبولة. الكتاب بيقول مبرر المذنب ومذنب البريء كلاهما إيه مكره للرب. وجايز واحد يبرئ مذنب باسلوب التملق والرياء، يكون رئيس من الرؤساء او واحد من احباء الاخر. هنا ونحب نقول ايه انواع الإدانة. في إدانة باللسان ودي معروف، واحد بيقول كلام، وفي إدانة بالفكر، وفي إدانة بالسمع، وفي إدانة بالقلب، وفي إدانة بالكتابة. إدانة بالفكر جايز حرب فكر، يجيلك ضد واحد انك تدينه، وجايز انت تدينه بكرهك لانك تكرهه او مش مبسوط منك. وتلاقي افكار تجيلك ضدي وتتخيل مواقف هو وقع فيها ومواقف حدثت له فيها فضايح ومواقف سمعته وقعد تفكر ما اتكلمتش صحيح ولسانك لم يمتر بكلمة إدانة لكن فكرك ماشي قاعد يدين على رأس قديس الأنبا ديمن يقول هناك شخص قد يمشي صامتا وتفتكر عنده فضيل للصمت بينما أفكاره بتدين غيره وماشي مش بطل مش مضبوط يختلق عليه قصص في مخه ويتخيل له مواقع للسقوط تبقى فرحان بكده ويسترسل في الفكر كلها دي إدانة من الفكر مثل هذا الشخص لازم يستيقظ لنفسه ويغير مجرى تفكيره الإدانة باللسان على أنواع الغيبة والنميمة والإدانة والتشهير والتهكم والتحقير والإزدراء الغيبة يعني تشتم واحد في غيبته مش قصاده يعني مش قوش يسموها الغيبة نوع من الإدانة بس في الغيبة على رأي المثل يقول الملك من هبته يتشتم في غيبته هبته دي اسمها غيبة وجايز تشتمه في غيبته وقصاده آخر تمام قصاده تعمل زي عباس العرسة وانت يعني بصمه في الغيبة الإدانة عموما في فرق بين تقول على واحد مرة انه غلط او تقول ده انسان غلط غلط دي حكاية فرق وغلط يعني طبعه انه يغلط باستمرار زي ما تقول مثلا فلان كذب وفلان كذاب كذب يعني حادثة معينة كذب فيه لكن كذاب يعني بصفة تشمل شخصيته كلها يبقى حد التشهير يعني لا تكتفي بانك غلطت في واحد انما تقعد تزن وتقول للي جاي واللي رايح وتتكلم في التليفون وتقول وتبعت فاكسات وتقول وتبعت جوابات وتقول وتقعد في اجتماعات وتقول لغاية لما تخلي القاصي والداني واللي رايح واللي جاي واللي يعرف واللي ما يعرفش بصفات هذا الشخص دي اسمها الايه التشهير يعني تجعل اخطاء مشهورة من ضمن التشهير اللي بالكتابة يعني واحد يكتب مقالة ضد واحد بيقروها الاف وملايين فيبقى دي تشهير تجعل خطاياه مشهورة وسط اكبر عدد وتجي كل ما الخطية يتسع مجالها تكبر في بشاعتها وتبقى بتقود غيرك انهم يغلطوا معك الإدانة بالسماع يعني واحد يقول لك سيرة واحد مش كويسة وانت تبقى مبسوط او ما توقفوش او تسترسل في الكلام وتقول له بعدين وجرى ايه كمان انت ما قلتش حاجة او جايز واحد يسهل لغيره ادانة واحد من الناس يكون عارف ان فلان وقع وقعة صعبة او اتمسكت عليه خطية او فضيحة وهو ما يقولش حاجة يقول له ايه اخبار فلان ما سمعتش كلمة ايه اخبار فلان بفيها ادانة هو باين مفقاش لكن هو بيجر عشان صاحبه يقول اللي عنده او يقول له انا احب اطمئن على فلان حالته ايه دلوقتي يقول له حالته لا سر عدو ولا حبيب يقول له ليه؟ لغاية دلوقتي يبدو انه ما قالش كلمة ادانة، لكن هو في الحقيقة اتسبب في الادانة لتسهلها، ولو انه قاعد صامت لكن مبسوط عايز يطمئن الرجل، فلا عايز يطمئن. اخر حاجة اقولها لكم في هذا الموضوع، بعض كلمات بطة قالها بعض القديسين ضد الإدانة. القديس يوحنا الذهبي الفم قال: إن كنت لا تستطيع أن تستر على أخيك وتخفي خطيته فعلى الأقل لا تتكلم عنه. ما كنتش قادر تستر عليه بلاش تكشف. وإن كنت لا تستطيع أن تسد فم من يتكلم بالسوء على الآخرين فلا تفتح أنت فمك وتتكلم سوء. والقديس إيرايس يقول: لا تأكل لحوم الأخوة وتشرب دماءهم بالوقيعة. والقديس أناستاسيوس يقول: لا تكن ديانا لأخيك لكي تؤهل أنت لأنك لما تدينه جاي تفقد المغفرة. القديس الأنبا أنطونيوس بيقول: لا تعب أحدا مهما كانت الأسباب ولو رأيته عاجزا عن إتمام كل الفضائل. والقديس الأنبا بخمس بيقول: لا تحتقر أحدا ولا تدمه وإن رأيته ساقطا في الخطية. معروف القديس مكاريوس غطى على الأخ المخ ولم يسمح للناس أن يروه. وعموما فإن القديسين يقولون: لك أن ترثي للخاطئ وتعطف عليه وتطلب أن ربنا يغفر من خطيته ولكن لا تتكلم ضده. القديس بولس الرسول في عبرانيين 13 بيقول: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. وفي تسالونيك الأولى إصحاح 5 آية 14 يقول: شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء فأنه جميل. القديس بولس الثنائي يقول: تنهد على قريبك إذا أخطأ كما تتنهد على نفسك لأننا كلنا تحت الزلل. أري إسحاق يقول: غطي على أخيك وقوه دون أن تشمئز منه لكي تحملك رحمة سيد الكل. ويقول: اسند الضعفاء وصغير النفوس فتسندك اليمين محمل الكل. كلهم في هذه الأقوال عنصر الشفقة على المخطئين يحل محل إدانة المخطئين. يعني بدل ما تدينه تشفق عليه، بدل ما تشنع عليه عليه، بدل ما تطلب له الضياع تطلب للتوبة. نكتفي بهذا، اتفضلوا صلوا.